على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان رصيدك في الرخاء، وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من فقهه وتأييد وتسديد من عنده سبحانه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا آمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. أحبابي الكرام، من سره أن يكون الله تعالى معه في الشدائد فليكن مع الله تبارك وتعالى في الرخاء. نعم، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. ومعرفة الله تعالى تكون بفعل الطاعات على نور من الله نرجو ثواب الله، وتجنب المعاصي والموبقات على نور من الله نخاف عقاب الله. نتاجر بالأنفاس والحركات والسكنات واللفتات والفلتات والنوم واليقظة والمحيا والممات، كل ذلك لا بد أن يكون إكراما لوجه الله رب العالمين. نعم، ومعلوم أن الشباب رخاء، وأن المال رخاء، وأن الفراغ رخاء، وأن الصحة رخاء، والحياة برمتها رخاء. فمطلوب منا أن نغتنم هذا الرخاء ونستثمره، فيكون رصيدا لنا عند الله تبارك وتعالى نسعد به في دنيانا ونسعد به في أخرانا. أن النبي المصطفى عندما قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله تعالى في الشدة، الله تبارك وتعالى يريدك أن تقدم لنفسك رصيدا، وأنا أركز على هذه الكلمة لنفسك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يا عبادي لن تبلغوا، قال الله تعالى يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحياة لا تدوم على وتيرة واحدة. نعم، قد يرفل الإنسان في صحة وعافية، وقد يقبل عليه المال، وقد تقبل عليه الدنيا، وقد يمتحنه ربه سبحانه وتعالى بالسلب بعد العطاء، ولكن من كان في رخائه مع الله ولله وبالله ومن أجل الله يستحيل أن يتخلى عنه ربه سبحانه وتعالى عند شدته. الله تعالى في شدته يكون لطيفا به، الله تباركت أسماؤه ييسر له أمره ويفرج له كربه. لماذا؟ لأنه كان متعرفا على الله تبارك وتعالى في رخائه، فلن يتركه ربنا سبحانه وتعالى في شدته. واقرأوا القرآن إن شئتم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا كنا على تقوى الله نفعل الطاعات ونفعل مراضي رب البريات. وعند الحرام يقول قائلنا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولكن أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، إذا ما تأملنا في شموس مشرقة في سماء الطاعة في الرخاء لوجدنا الأرض خصبة. نعم، لوجدنا الأرض خصبة. يعني على سبيل المثال، لو تأملنا قصص الأنبياء، عندما نتأمل قصص الأنبياء، أبا الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، عندما حدثت مناظرة بينه وبين النمروذ الذي كان يدعي الألوهية، نبي الله إبراهيم لما أراد أن يعرف ربه قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال النمروذ أنا أحيي وأميت. فسلم له نبي الله إبراهيم جدلا، ثم قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. معلوم أن إمام الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم كان في رخائه في صلاة وفي عبادة وفي ذكر وفي استقامة وفي توحيد في زمن قل فيه الموحدون أو انعدموا، في زمن عبد الناس الأوثان، ولكن إبراهيم وحد رب الأنام صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. نعم، كان في رخائه مع الله ولله وبالله ومن أجل الله، ولكنه لما أفحم النمروذ أشعل له الوادي نارا وأراد أن يحرقه ووضعه في المنجنيق استعدادا لإلقائه في النار، فلما أطلقه في الهواء ليقع في النار قال الكلمة الرائعة التي لو لم نخرج من درسنا إلا بها كفانا بها مكسب، قال حسبي الله ونعم الوكيل. ولقد قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عندما وضع في المنجنيق ليلقى في النار فنجاه العزيز الغفار، وقالها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال الناس له ولأصحابه إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وأتمنى أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء أن نأخذ من هذا الدرس العملي من نجاة نبي الله إبراهيم، بسبب أنه تعرف على الله في الرخاء، فعرفه الله تعالى في الشدة فقال للنار فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه الله تبارك وتعالى من النار فجعلها بردا وسلاما عليه. ولكن أتمنى من شبابنا عند الشهوات وعند معصية رب البريات وعند تزيين الباطل وعند رفقة السوء أن يقول الشاب حسبي الله ونعم الوكيل، فسيكون في كلأ الله وفي عناية الله وفي رعاية الله. وأتمنى من أختي الشابة الطيبة المباركة عند الحرام وعند المعاكسات عبر الهاتف وعند اقتراب ذئاب البشر منها وعند رفقة السوء وعند أمر ذئاب البشر لها بخلع حجابها، أتمنى أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فستكون في كلأ الله وفي عناية الله وفي رعاية الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا أنتقل إلى شمس أخرى في سماء الطاعة في وقت الرخاء، أنتقل إلى نبي الله يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. ذلكم النبي العفيف الطاهر الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وسلم، لما دعته امرأة العزيز صراحة إلى فعل الحرام، وسبحان الله رب العالمين الفتنة كانت شديدة على نبي الله يوسف، إنها امرأة ملكة يعني صاحبة الأمر وصاحبة النهي وهي فوق ذلك جميلة. والمرأة عندما تكون جميلة ومتزينة وفوق هذا هي التي دعت نبي الله يوسف لفعل الفاحشة، وهو أيضا في خلوة أحبة الكرام الفضلاء وليس معه أحد، بل إنه في مكان مأمون، ولكن فوق هذا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي. الله، أتمنى من الشباب من الصنفين من الذكور والإناث عند الفواحش والحرام يقول قائلهم معاذ الله معاذ الله، لابد أن نقول للحرام لا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، أتمنى من الشاب الذي يمتلئ بدنه بالقوة والشباب، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، أتمنى من الشاب عند المغريات وعند تزيين شياطين الإنس والجن يقول معاذ الله يقول معاذ الله. أتمنى أن تكون كلمة تتكرر على ألسنتنا يكررها المؤمن وتكررها المؤمنة معاذ الله، لأن فطرة الحياة قليلة، إذا افتتنا وزلت أقدامنا في معصية الله والله قد خسرنا دنيانا وقد خسرنا أخرانا. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم، فلنقل عند الحرام معاذ الله معاذ الله. فكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى نجى نبيه يوسف من الفاحشة، ونجاه من الفتنة، ونجاه من هذا الشرك الذي نصب له. نعم، وهذه صورة رائعة أتمنى أن يدرسها شبابنا، صورة في أعلى درجات العفة. وسبحان ربي العظيم، لما رد الحرام وأكرمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك وجعله الله تعالى على خزائن الأرض، انتقل من نجاح إلى نجاح ومن توفيق إلى توفيق. كثير من شبابنا ضاقت في وجوههم أبواب الأرزاق ولا يراجعون أنفسهم، لماذا أغلقت أبوابنا، لماذا أغلقت الأرزاق في وجوهنا؟ ارجع إلى نفسك يا أخي، ارجع إلى نفسك. إذا كان الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمن تجرأ على الله في خلواته فالله تبارك وتعالى سيضيق عليه أرزاقه. يقول عبد الله بن عباس إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. إن الحبيب المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من خير فليفعل، يعني اجعل خلواتك في مرضات العلي الأعلى، اجعل خلواتك فيها خبيئة خير، عمل مستور بينك وبين العزيز الغفور، وإياك والتجرؤ على الله تباركت أسماؤه في وقت الرخاء وفي وقت النعمة وفي وقت الخلوة. أخي الحبيب الفاضل، قل للحرام لا، قل للحرام لا. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في زمانه شاب فيه رجولة الإسلام، لا يعرف إلا القرآن ولا يعرف إلا هدي النبي سيد الأنام، كان مصليا عابدا، كان يضرب في الأرض ليأتي بالقوت الحلال ليكف وجهه عن مزلة السؤال، وكان وجهه مليء بأنوار الطاعة وضياء العبادة، وكان سيدنا عمر يحبه، وكان سيدنا عمر لا يكبر ولا يدخل في الصف ولا يكبر للصلاة إلا إذا اطمأن على هذا الشاب هل هو في الصف الأول أم لا. وبينما هذا الشاب يسير من المسجد إلى بيته نظرت إليه امرأة بغي تبحث عن الحرام، نظرت من خلف النافذة، فلما وجدت جمال هذا الشاب وافتتنت به ظلت تراقبه في الذهاب وتراقبه في الإياب. وفي ذات يوم جلست مع بعض النسوة وقالت أنا أحب الشاب فلان وأريد حتى ولو كان في الحرام، فهمست امرأة عجوز شمطاء في أذنها وقالت أنا أحتال لك حتى آتي به إلى هنا. قالت إذن سأعطيك جائزة مالية لا تفتقرين بعدها أبدا. وجلست المرأة العجوز أمام المسجد والشاب صلى العشاء وهو خارج من بيت الله إلى بيته. نادت عليه وقالت له يا ولدي عندي شاة ولا أستطيع أن أحلبها، هل أتيت معي لتحلب لي شاتي؟ قال نعم يا أمي على الرحب والسعة، وكانوا يحبون خدمة العجائز. وانطلق معها، فلما أدخلته الدار وتمكنت أنه دخل أحكمت غلق الباب، فنظر يمنة ويسرى فلم يجد الشاة، فخرجت المرأة البغية شبه عارية تريد الحرام، فنظر الشاب فعلم أن الأمر ليس هو حلب شاة إنما هو مصيبة ستحدث في هذا البيت، فجرى وخاف على نفسه وجلس في محراب الدار، فانكبت عليه تريد أن يصنع معه الحرام. قال يا أمة الله اتقي يوما ترجعين فيه إلى الله، اتقي يوما ترجعين فيه إلى الله، أيصرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد نزلت بك الحمى فغيرت ما أرى من حسن وبهاء؟ يا أمة الله أيصرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد نزل بك الموت، بل سينزل بك بعد الموت، ستنزلين القبر وتسألين، أيصرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وقفت على صراط الله رب العالمين وجهنم تحت الصراط لها شهيق وزفير وانفجار؟ يا أمة الله أيصرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وقفت بين يدي الله ولا تدرين أيأمر بك إلى جنة أم إلى نار؟ يا الله يا الله، كل هذا الوعظ ما أثر في قلبها الأسود. وأسأل الله الهداية لنساء المؤمنين، قولوا آمين لعلها ساعة إجابة. اللهم اهد نساء المسلمين يا حي يا قيوم. أصرت، ولكنها لما رأته جامدا جمود الثلج فتحت الباب ونادت على الناس وقالت أغيثوني، شاب أقبل من أجل أن يغتصبني، والمجتمع طاهر والمجتمع موحد، دخلوا فضربوه ضرب غرائب الإبل وربطوه بالحبال الغليظة أو ثقوه بها تمهيدا لعرضه على سيدنا عمر، فخرج سيدنا عمر ينظر في الصف الأول فلم يجده فسأل عنه، قالوا لا تسأل عنه إنه شاب سفيه كان يريد أن يغتصب امرأة موحدة وقبضنا عليه وضربناه. قال فليذهب من يأتيني به، فقدم ووقف أمام سيدنا عمر والدماء تسيل من وجهه ومن بدنه. قال اصدقني يا ولدي ما الذي حدث؟ قال والله سأصدقك، ما حدث إلا كيت وكيت وكيت. قال هل إذا رأيت العجوز تعرفها؟ قال لو كانت بين مليون امرأة. فبذكاء سيدنا عمر فهو ملهم هذه الأمة، استطاع أن يجمع العجائز اللواتي في المنطقة، فلما جمعهن لم تكن المرأة فيهم، وفجأة قدمت المرأة تتكئ على عصا غليظة، سبحان ربي العظيم، أقبل عليها سيدنا عمر ورفع العصا على رأسها، رفع الدرة على رأسها وقال اصدقيني ما الذي حدث؟ قالت والله سأصدقك، وقصت القصة فلم تختلف مع الشاب في كلمة. فقال سيدنا عمر الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وأنا أقول في هذه الحلقة يا رب اجعل في شبابنا شبيه نبي الله يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة سناء اتفضلي. يا حاجة سناء
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم والأمة الإسلامية بخير وسعادة وطاعة وعمل. اللهم ارحم شهداء المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر
يا رب. يا
ونضر اللهم وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق
يا رب.
اللهم أمين يا رب. عايز أقول، هقول إن شاء الله في نفس الموضوع بفضل الله، عايز أقول والله ما عرفنا الرخاء والسعادة والبهجة والسرور والفرح والطمأنينة والبشر إلا في طاعة ربنا واتباع منهج نبينا صلى الله عليه وسلم بإخلاص النية لله وحده لا شريك له. والله ما كان الرخاء إلا عندما اعتبرنا حياتنا بحلوها ومرها تجارة مع الله.
نعم.
رأس مالنا القرآن والسنة وأرباحنا الجنة وما بينهما حياة كاملة شاملة جامعة نفر في كل جزئياتها إلى منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. فوالله ما من أمر صعب كان أو سهل إلا وجدنا الدواء الشافي في كتاب ربنا وسيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، تركنا في كنف دين قوي متين صالح لكل زمان ومكان وحال، دين لن يشاده أحد إلا غلبه، دين من لدن حكيم عليم خبير مهيمن، دين يقصف ويعصف بكل الأديان والشرائع الوضعية، دين أخبرنا بما كان وما هو كائن وما سيكون لنكون على علم وبينة. ودائما وأبدا أقول إن الابتلاء سنة من سنن الله في أرضه، يقول ربي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فلا بد بل من الحكمة أن نأخذ من كل خير قولا كان أو عملا لنغتنمه في أوقات الشدة. وكفانا قول الله عز وجل وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين. فوالله لو حدث كل هذا بإخلاص العمل والنية ستكون العواقب طيبة، سيكون كتب في قلوبهم الإيمان، هدوا إلى الطيب من القول ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك مثل حاج سناء، شكر الله لك. ومعنا الحاجة أم عصام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا حاجة، تفضل.
شيخ محمد
الله يسلمك. الله يسلمك.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير.
الله يبارك لك. ادعي اولا لمصر، وثانيا واي حد سمعني الله يبارك لهم ويسعدهم، يدعو لوالدتي ماتت النهارده تدفن بكره، وعايز اعمل لها صدقه جاريه، ينفع ان انا ادفع احط
مصر؟ نسأل الله عز وجل ان يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.
اللهم امين يا رب.
ومن ارادها بخير اسال الله ان يوفقها لكل خير،
يا رب.
ومن ارادها بسوء نسال الله ان يجعل كيده في نحره،
ان شاء الله يا رب.
وربنا يرحم امك يا ام عصام،
وهي
كفايه انها خلفتك، يعني لا تنسيها من صالح دعائك. نسال الله ان يرحمها ويرحم امهاتنا وابائنا ويسكنهم جميعا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا، أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، شتان بين من كان رخاؤه في طاعة الله عز وجل ومن كان رخاؤه في معصية الله عز وجل. نعم، كثير من الناس عندما تقبل عليهم الدنيا بخيرها وسندسها واستبرقها وأموالها يستخدمون النعمة في الطغيان، ويستخدمون الرخاء في معاصي رب الأنام تباركت أسماؤه. والحياة دول، هؤلاء ما داموا لم يتعرفوا على ربهم في الرخاء فلن يعرفهم ربهم في شدته. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. نعم أحباب الكرام الفضلاء في أمة العريقة، لني تأملت نبي الله يونس لما كان في كل يوم يرتفع منه دعوات وصلوات وعبادات لله عز وجل، لما وقع في ضائقة بطن الحوت، لما أمر الله تبارك وتعالى الحوت أن يبتلعه لأنه خرج وفر من قومه من غير أن يستأذن ربه، لما نادى على الله تباركت أسماؤه فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سمعت الملائكة صوته فقالوا هذا صوت معروف، معروف، هذا صوت معروف نعرفه في مكان لم يعبد ربنا فيه لا إنس ولا جان، فعلموا أنه نبي الله يونس، فشفعوا فيه لله تباركت أسماء. اسمعوا القرآن شفعوا في نبي الله يونس إلى الله عز وجل، فقال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فإنه كان في رخائه في طاعة وفي عبادة، فعرفها الله تعالى له وقت الشدة. في نفس الموقف أحبة الكرام، وفي نفس المأزق فرعون يتعرض للغرق، كان في رخائه يقول أنا ربكم الأعلى، كان في رخائه يقول ما علمت لكم من إله غيري، كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، كان إذا وجد مؤمنا يقطع أطرافه ويسمره في جذوع النخل أحبة الكرام، فكانت النتيجة أنه لما تعرض للغرق وأراد أن يتعلق بالتوحيد آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخي الحبيب.
ازيك يا شيخنا غالي والله.
أكرمك الله وأعزك، حياك الله وياك.
والله إني أحبك في الله.
بس الله أن يحبك، أحبك الله.
والله وأنا قاعد صاران بسمع برنامجك مخصوص والله.
أسأل الله أن يسعدك وينفعنا وإياكم بالعلم يا رب.
بالله يا شيخ عليك.
تفضل أبو السيد.
دعي لي يا شيخ، أنا في كرب شديد والله. والله في كرب شديد.
أسأل الله عز وجل أن يفرق كربك يا رب ويكشف عنك كل ضائقة.
آمين يا رب.
الله يستجب وتقبل يا رب العالمين.
وادعي لي في قيام الليل مع الشيخ بالله متنشان ومن دعاك والله.
إن شاء الله أفعل بإذن الله رب العالمين. أسأل الله أن يمن علينا وعليك بقيام الليل. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا شتان بين نبي الله يونس الذي عرف ربه سبحانه وتعالى في الرخاء فعرفه الله تعالى في الشدة، وشتان بين فرعون الذي قال في رخائه أنا ربكم الأعلى، وقال في رخائه ما علمت لكم من إله غيري، قتل الموحدين وزبحهم وعاس في الأرض فسادا، فلما تعرض للضائقة تخلى الله تبارك وتعالى عنه أحبة الكرام، وأصبح عبرة لكل طاغية، أصبح عبرة لكل طاغية. فهذه رسالة أحبة الكرام، أننا لا نغتر بالقوة ولا نغتر بالرخاء ولا نغتر بستر الله عز وجل، ولا نغتر بأن الله تبارك وتعالى أمسك عنا عقوبته، فالله تبارك وتعالى هو الذي قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، الله تعالى يملي للظالم، يملي للظالم، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومن أعجب العجب أحبابي أن كثير من الناس يكون على معصية وظلم وأكل أموال الناس بالباطل، ويجد ربه سبحانه وتعالى أرخى عليه ستره، بل ربما كان كلما فعل مصيبة أو كلما ارتكب ذنبا، كلما صب الله تعالى عليه من العطاء يغتر، يغتر ويعتقد أن الله تعالى رضي عنه بهذه النعمة التي تحيطه من كل ناحية، رغم أنه استعملها في معصية الله، استعملها في العظائم والكبائر. وهنا أحبة الكرام أبين أن من كان هذا شاكلته فهو في استدراج. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يواتر عليك نعمه وأنت على معصيته فاحذره، فإنما ذلك استدراج. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. حتى أن الناس، عوام الناس، عندما يرون ظالما ظلم والله تعالى أمسك عنه عقوبته، فيقولون: لماذا لم ينتقم ربنا سبحانه وتعالى منه؟ الله تعالى يرد عليهم فيقول: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولماذا ختم الله تعالى الآية بقوله والحمد لله رب العالمين؟ ليبين أن هلاك الظالمين إنما هو نعمة تقتضي أن نسجد لله تعالى شكرا عليها. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الأخ الحبيب رشاد، السلام عليكم.
الله يخليك يا فندم، ازي حالك شيخنا؟
اهلا وسهلا.
الله يخليك محمد، كل سنه طيب يا شيخنا.
وحضرتك طيب، ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك، اشكر الله عز وجل انه يحبك كله. والله
اسال الله ان يحبك واجعلك محبوبا في الملأ الاعلى. حياك الله.
بالله عليك يا شيخنا، تدعي لاخواننا في بورما وفي سوريا وفي العراق وفي فلسطين، كل الوطن العربي لاخواننا. يعني انا مش عارف نوضح لحضرتك يعني، بس والله المشاهد اللي جابها الاستاذ ملهم والاخ اللي كان معاه الشيخ احمد، والله مشاهد تحزن يعني، تدمي القلب يعني صراحة. يعني الواحد مش عارف يقول ايه. والله يعني بكيت وانا بصلي في صلاتي ودعيت لإخواني في كل مكان. فبالله عليك يا شيخنا، تدعي لإخواننا اللي يؤذوا الآن في بورما وفي فلسطين خاصة يعني كمان.
اوعى تعتقد اخ رشاد ان دعواتنا بتروح عند ربنا هدر ابدا. الله تعالى قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ولكن الله تبارك وتعالى سيستجيب. وأنا منذ قليل قلت، قال الله تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، ولكن الظلم إلى زوال والظلم إلى زوال. ولكن الله أسأل أن يعجل بنصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي بقاع الدنيا برمتها، وأن يحقن دماء المسلمين وأن ينتقم من أعداء الدين، إنه جواد كريم. ومعنا أختنا الفاضلة نهلة من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالأخت نهلة، يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك شيخ الفاضل،
أكرمك الله وعزك،
الله عنا خير الجزاء
وأنت كذلك يا رب.
بداية يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الله عز وجل أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة لنستخدمها في طاعته لا في معصيته، وهذا الاغتنام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك، إلى آخر هذا الحديث النبوي العظيم. إننا إذا استخدمنا نعم الله عز وجل في طاعته فهذا عين الشكر، وشكر الله على النعمة إنما يكون باستخدامها في طاعته سبحانه. أما إذا نسينا حق الله في نعمه فهذا علامة الخذلان والخسران. وفي الحديث أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة أي فل أي يا فلان، ألم أدرك ترأس وتربع وأركبك الخيل والإبل وأزوجك النساء فأين شكرك؟ فيقول العبد يا رب نسيت، فيقول الله عز وجل فاليوم أنساك. فليكن رصيدنا وقت الرخاء حتى لا نندم يوم يفوتنا الرخاء، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يبرغل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوانا. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام الله عليكم ورحمته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا أختنا أهلا مداخلة قيمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في سجل أعمالك. أحبابي الكرام، قلنا أنه شتان بين إنسان قضى رخاءه في طاعة الله وإنسان آخر استعمل الرخاء في معصية الله عز وجل. وبينت أن الله تبارك وتعالى إذا واتر على إنسان منا نعمه رغم تجرؤ هذا الإنسان على معاصي رب الأنام فهذا استدراج من الله تعالى، لأن الله تعالى قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأيضا سأضرب مثلا لاثنين، أحدهما استعمل النعمة في الرخاء في طاعة رب الأرض والسماء، والآخر استعملها في معصيته بل جحد نعم الله تبارك وتعالى عليه. نعم، انظروا إلى نبي الله سليمان الذي آتاه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، لما نظر إلى الملك الواسع قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله أكبر، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله تبارك وتعالى جزاء استعماله النعمة في الطاعة أبقى معه النعمة الحاضرة. والله تعالى هو الذي قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأعجبني ما قاله ابن القيم: شكر النعمة أن نعترف بها في الباطن ونتحدث بها في الظاهر، وأما بنعمة ربك فحدث، ونصرفها في محاب الله ومراض الله، ولا نبخل منها على فقراء الله، ومع كل هذا لا نستطيع أن نؤدي شكر النعمة، بل نعتقد أننا ما وفينا النعم التي صبت علينا من الله تعالى شكرا، لأن الله تعالى لو كلفنا أن نعدها ما استطعنا عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهل نستطيع شكرها أحبة الكرام الفضلاء؟ نعترف بها في الباطن ونتحدث بها في الظاهر ونصرفها في محاب الله ومراض الله ولا نبخل منها على فقراء الله، ومع كل هذا نعتقد أننا ما زلنا مقصرين في شكر المنعم سبحانه وتعالى. ننظر إلى النقيض، إلى قارون الذي صب الله تعالى عليه من العطاء، كانت العصبة من الرجال لا تقوى على حمل مفتاح واحد من جلد، ولكنه لما طلب الفقراء منه عطاء وقالوا له: أعطنا مما أعطاك الله، قال: إنما أوتيته على علم عندي، ليس هذا عطاء الله، أنا أتيت هذا المال بعلمي. فنظرا أنه جحد نعمة المنعم سبحانه، قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. وهذه رسالة لكل سري لا يعرف نعمة الله تعالى عليه. أقول بملء فمي: إني أخاف عليك من قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم، إني أخاف عليك يا أخي الثري، يا من لم تشكر نعمة العلي سبحانه. الله تعالى يذكرنا: والسعيد من اتعظ بغيره فخسفنا به وبداره الأرض. يقول النبي المصطفى فيما يرويه العلامة الإمام البخاري: بينما رجل ممن كان قبلكم تعجبه نفسه، يختال في حلته، يختال في مشيته، مرجل جمته، والجمة هي مقدمة الشعر، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض، يعني يسوخ فيها من شق إلى شق، من مكان إلى مكان، وهو في اللحظة التي نحن مع الدرس فيها في هذه اللحظات هو الآن يسوخ من شق إلى شق ويندفع من مكان إلى مكان، وسيظل هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه جحد نعمة المنعم ولم يشكر ربه سبحانه وتعالى ولم يؤدي شكر النعمة. أحبة الكرام الفضلاء، والله أسأل أن يجنبنا جميعا السلب بعد العطاء، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أيضا أريد أن أركز في هذه النقطة: شتان يا مسلمون بين أناس استعملوا النعمة والرخاء في طاعة رب الأرض والسماء، وأناس استعملوها في معصية الله جل وعلا. نعم، الإنسان إذا استعمل النعمة في طاعة الله، الله تعالى يحفظه في نفسه ويحفظه في ماله ويحفظه في أهله ويحفظه في ولده. نعم، يحفظه عندما يطعن في السن، يحفظه عندما يبلغ من الكبر عتية. إن المحب الطبري لما وصل إلى 100 سنة وأراد أن يقفز من مكان مرتفع من سفينة فلم يجد صخرة فقفز، فقال له بعض الشباب: تقفز من سفينة وأنت جاوزت 100، ربما أضرت ببدنك. قال: لا تقول هكذا، هذه أعضاء حفظناها عن معصية الله في الصغر والشباب، فحفظها الله علينا في الكبر والشيخوخة والضعف. أيضا بعض السلف لما مر على شيخ يتكثف الناس ويسأل الناس قال هذا أضاع الله في شبابه، هذا أضاع الله في شبابه فأضاعه الله في شيخوخته. نعم أقول وأكرر، من ضيع الله تبارك وتعالى في حياته وفي شبابه وفي رخائه ضيعه الله فجعله من الخاسرين. من تأملت عملاقا من عمالقة الأئمة وعملاقا من عمالقة الخلفاء الصالحين، عمر بن عبد العزيز الذي أقام الدنيا برمتها على العدل، كان صواما كان قواما، كان يفتح بابه للعلماء وكان يوقر العلماء ويعمل بنصحهم، وكان يقرب الفقراء وكان ينصر المظلومين، وكان لا يجعل البلد بكنوزها كلأ مباحا لأبنائه، بل إنه لما تولى الخلافة عاشت امرأته وعاش أبناؤه في شظف العيش، حتى أن زوجته فاطمة كانت تقول يا ليته ما تولى الخلافة، يا ليته ما كان أميرا للمؤمنين، لأنهم ما ذاقوا الجوع وشظف العيش إلا بعد أن تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز الخلافة. نعم هذا العملاق أحبة الكرام الفضلاء لما نام على فراش الموت، لما نام على فراش الموت هذا العملاق قالوا لقد ضيقت على أبنائك فأوصي لأبنائك من أموال الدولة بشيء، قال إن يكو أبنائي صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن يكو أبنائي سوى ذلك فلا أعين بمالي أحدا على معصية الله، أنا ربيت أبنائي على الحلال وربيتهم على تقوى الله وأكرم وأنعم بها من تربية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال أدخلوا علي أبنائي فأوصاهم بتقوى الله، ودخلت في نهاية المطاف زوجته فأوصاها بتقوى الله، ثم قال أخرجي إني أرى بعثة الشرف من ملائكة الله أقبلت لقبض روحي، فلما وصلت إلى الباب سمعته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأنا أعلق بقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أحبتي الكرام، سليمان بن عبد الملك ترك لأبنائه إقطاعية كبيرة من أموال الدولة، انظروا إلى الفارق، انظروا أحبتي الكرام إلى الفارق، إلى رجل عرف ربه في الخلوات وفي الرخاء، ورجل لم ينظر إلا لمصلحة أبنائه، ماذا صنع الله تعالى بهذا وماذا صنع الله تعالى بذاك. إن عمر بن عبد العزيز كان يقول لأبنائه والله أنا أزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله فيكم، يعني بدلا من أن أصلي 4 ركعات سيكون 8، وبدلا من أن يكون 8 وهلم جرة، إني أزيد في صلاة رجاء أن يحفظني الله تعالى فيكم. بعد أن مات عمر بن عبد العزيز كان أبناؤه الذين لم يترك لهم عمر إلا رصيد التقوى أغنى أغنياء أبناء الخلفاء، أما أبناء سليمان بن عبد الملك تبخر الحرام من بين أيديهم، ووجدوهم بعد فترة قليلة من موت أبيهم يتكففون الناس على أبواب المساجد. يا أيها الوالد الحبيب الفاضل اتق الله واقبض كفك عن الحرام، اقبض كفك عن الحرام، الفلاحون يقولون كلمة اسمعها وأريدك أن تعيها، الفلاح كان يقول ربي ولدك ولا تورس، ربي ولدك ولا تورس، وفي الحقيقة هو المربي الله جل وعلا. أسأل الله تعالى الهداية لأبنائنا وأبناء المسلمين، قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. ولكن أحبتي الكرام، الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى في رخائه الله تبارك وتعالى يعرفه فيحفظه في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي ولده. نعم أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، ولكن إذا كنا ذكرنا صورا مشرقة رائعة، أنا في أريد في هذه العجالة أن أبين درسا من الدروس العملية المعملية التي تبين أن من استعمل النعمة في معصية الله رب العالمين فسيف انتقام الله تعالى له بالمرصاد. نعم، الحي المصطفى هو الذي قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله يصل فيه رحمه ويعلم لله تعالى فيه حقا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فيقول لو آتاني الله مالا لعملت بعلمي في مالي كما يعمل هذا بعلمه في ماله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يعلم لله تعالى فيه حقا ولا يصل فيه رحمة فهو بأخبث المنازل. ورجل ما آتاه الله لا علما ولا مالا، اسمعوا، يقول لو آتاني الله مالا لتخبطت في مالي كما يتخبط هذا في ماله، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء وهما بأخبث المنازل، وهما بأخبث المنازل. فأنا أقول أحبتي الكرام أن هناك صنف تأتيه النعمة لا يعرف لله فيها حقا ولا يصل فيها رحمة، إنما يستعملها في مساخط الله تباركت أسماؤه. نعم، أذكر من ضمن ما أذكر أحبتي الكرام وأنا أقرأ في التاريخ الإسلامي البرامكة، وهي أسرة أعجمية كان قد قربها هارون الرشيد وأبوه وأغدق عليهم من النعم، فكانت لهم قصور وجنات وخيرات ودنيا مقبلة، ولكنهم لما لم يعرفوا ربهم في رخائهم سلط الله تعالى عليهم هارون فقتل فيهم مقتلة عظيمة وسلبهم من بعد أن أعطاهم. فسأل رجل خالد البرمكي وقال له يا خالد لماذا سلبكم الله تعالى من بعد أن أعطاكم؟ لقد كنتم في جنات تجري من تحتها الأنهار، كل هذا تبخر من بين أيديكم. فقال كلمة اسمعوها وعوها، قال لعلها دعوة مظلوم صرت في جوف الليل ونحن عنها غافلون. لا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، احضر من المظلوم سهما صائبا فإن دعاءه لا يحجب، كم من ظالم ظلم وتعدى وكانت دعوات المكلومين ترتفع إلى الحي القيوم، أمهله الله وأمهله حتى اغتر بستر الله تبارك وتعالى، ثم كانت في النتيجة والنهاية إن بطش ربك لشديد، بطش الله تعالى به البطش الشديد وسلبه ربنا سبحانه وتعالى من بعد أن أعطاه. أحبتي الكرام، يحضرني في هذا المقام قول الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولكن في هذه العجالة قبل أن أختم أريد أن أبين أن الشدائد كثيرة، قد تخطئنا شدة الفقر فلا نفتقر، وقد تخطئنا شدة المرض فلا نمرض، ولكن هناك شدة لا تخطئ أحد ألا وهي شدة الموت. نعم، هذه الشدة التي سماها الله تعالى في القرآن بمصيبة، ولكن الله عز وجل يفرجها عن كل مؤمن بتعرفه على الله تعالى في الرخاء. فمن تعرف الله على الله من تعرف على الله في الرخاء عرفه الله تعالى وقت سقرات موته. والقرآن واضح، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم يعني لزموا تقوى الله في كل زمان ومكان، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله يا مسلمون ما عرفنا أحدا استقام على طاعة الله وخزله الله تعالى على فراش موته. والله أنا أتكلم عن أناس يقتربون مني قرابة وثيقة، أحباب الكرام، والله كانوا على استقامة والله حسيبهم، أحسبهم كذلك والله حسيبهم، رجل طعن في السن على صلاح وامرأته طعنت في السن على صلاح، المرأة تقبض أحبتي الكرام في ليلة 27 من رمضان وهي تذكر رب الأنام سبحانه وتعالى، والرجل يقبض في عرفات في الحج الماضي، وبين وفاة الرجل ووفاة زوجته عدة أيام، وهذه لا تأتي اعتباطا ولم تكن ضربة حظ أو ضربة بخت كما يقول الفلاحون، إنما لابد لحسن الخاتمة من استقامة طويلة في الظاهر والباطن. أحبتي الكرام، وأنا لو سألت كل واحد منكم سأجد عند كل واحد منكم قصة، من الناس من مات ساجدا، ومن الناس من مات محرما، ومن الناس من مات مجاهدا، وهكذا لما استقاموا في الظاهر والباطن ما خزلهم الله تعالى على فرش موتهم أبدا. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء الموحدون، وطبعا ما بعد شدة الموت هناك شدائد الحشر، وما بعد الحشر من جنة ونار، ولكن أنا أختم هذه الحلقة ببيان أن أهل الاستقامة في الرخاء عندما يدخلون الجنة يتذكرون طاعتهم في رخائهم، يقولون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أما الذين قضوا رخاءهم في معصية الله سيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون على الله بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فيا مسلمون تعرفوا على الله في رخائكم واحفظوا الله تعالى يحفظكم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أسأل الله أن يرد الأمة إلى الدين ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في